السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا الأسباب للجلوس على مائدة فيها قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، معه الفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه وقيل مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. وخرج يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يكلم أهل الصفة هم الفقراء من المهاجرين، قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين وفي حديث زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وانظروا في كل مرة بفضل الله عز وجل نجلس ونتدارس كم عدد من الآيات، لا آيتين ولا ثلاث ولا أربع بل أكثر. انظروا كم نجمع يا أخوات الحبيبات، بين يدينا يوم يحتاج إلى هذا، نحتاج إلى الحسنات. يوم القيامة سنحتاج، حتى ممكن الفارق بينك وبين نجاتك قد يكون عمل، ذكر، تسبيح، مجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك بأعمارنا ويغفر لنا ويجعل هذه المجالس التي تحفها الملائكة شافعة لنا، أن يأتينا منادي من السماء قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اليوم هو اللقاء الرابع، هذا هو اللقاء الرابع في تفسير سورة طه. من تقل لنا، إذا أحببنا أن نراجع، من تقل لنا المحاور اللي ذكرناها سابقا؟ وقد ذكرنا للآن ثلاثة محاور ولازلنا في المحور الثالث. تكلمنا في ما أنزله الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالمحور الأول واضح جدا أنه يتحدث عن مصدر السعادة. وما هو مصدر السعادة؟ القرآن. نعم، مصدر السعادة القرآن، نزل من الله لسعادة العباد، لهدي القابلين للهداية. ثم يأتي المحور الثاني من الآية الرابعة إلى الثامنة يكلمنا عن ماذا؟ عن عظمة هذا القرآن ومن الذي أنزل القرآن. والمحور الثالث سيتحدث لنا عمن يحمل هذا الكتاب، يعني ليس فقط القرآن، يقصد به كل من حمل الرسالة، كل من حمل الأمانة، كل من حمل هم هذا الدين، من المصطفين والمرسلين والمختارين الذين اصطفاهم الله لحمل الدعوة، لحمل هم الرسالة، لحمل هم هذا الدين. يعني الآن أنت ستنظري، الآن القرآن يخاطب من؟ من يخاطب القرآن؟ أمة محمد. فالآن سيحدثنا عن قصة من؟ قصة موسى، وما حصل له من الرعاية والاهتمام والعناية. وتقرأي في سورة طه يا أخواتي كلمات تقفي أمامها مذهولة، يعني كل هذا لموسى، كل هذا للكليم، يعني لما تنظري في الكلمات، لما تنظري للنداء، يا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، واصطفيتك لنفسي واصطنعتك لنفسي عفوا. فلما تنظري إلى الكلمات متقاربة وكل هذا العناية، وتنظري ماذا دعا موسى والعطايا والهدايا وكل هذا الذي نسمعه، سيقال لك أن هذه الرعاية ستكون لكل من اختار أن يكون هذا هو دربه. كل من اختارت أن تحمل الدعوة، هم الدعوة، هم القرآن، حمل القرآن من قراءة، قراءة ألفاظ، تعليم الألفاظ أو فهم المعاني أو التبليغ، حتى لو كانت آية بلغوا عني ولو آية، من تتكلم عن عظمة المنزل، عن عظمة الله، ممكن أن لا تتقني الآن ممكن الآيات، لكن ما تتقني تتكلمي لنا عن عظمة الله، عظمة الخالق، عظمة من أنزل هذا الكتاب. سيعطينا هنا، قلنا أن أكثر من نصف السورة تتكلم لك عن العناية والرعاية التي يتلقاها حملة هذا الدين. وذكرنا في سورة مريم في السورة السابقة أن كل من سار في هذا الدرب له من المعجزات الخارقات والعطايا التي تخالف حتى المتعود عليه أو المألوف، فقط إكراما لهذا العبد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن المعنى الإجمالي كما تعودنا في هذا اللقاء الرابع، سنذكر المعنى الإجمالي الذي كان في اللقاء الثالث كمراجعة. معنى الإجمالي من الآية الرابعة والعشرون حتى الثانية والأربعون، هذه التي تم إنهاءها، فقط نمر على الآيات نسترجع فيها المعلومات. من الآية الرابعة والعشرون لو نظرنا، لما الله سبحانه وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، يبين الله تعالى لموسى عليه السلام المقصود من تأييده بهاتين المعجزتين. أي معجزتين؟ قال ألقها يا موسى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. إذن عندنا الآيتين المعجزتين، وهي العصا التي تحولت إلى ثعبان عظيم واليد التي خرجت بيضاء من غير سوء. فيقول آمرا له اذهب يا موسى إلى فرعون إنه قد طغى. ما معنى الطغيان؟ تجاوز الحد، قد تجاوز قدره وتمرد على ربه، فادعه يا موسى إلى توحيد الله وعبادته. موسى الآن سيرسل إلى مهمة عظيمة جدا، أمر جدا شاق، سيقف أمام طاغية يقتل ويذبح. فالمسألة ليست بالأمر السهل. هل موسى اعتذر؟ هل موسى قال أن هذا طاغية معلوم طغيانه وأنا لا أستطيع؟ لا، لم يعتذر. ماذا فعل؟ استعان بالله، لجأ إلى الله، توسل إلى الله، وهذه هي الطريقة الصحيحة. لما تجدي الأمر تجدي كبير عظيم، فالله أكبر والله أعظم. فبدأ موسى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فأخذ يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذن ماذا دعا ربه موسى؟ دعا ربي وسع لي صدري حتى أتحمل الأذى القولي والفعل مما أراه أمامي في الدعوة، ويسر لي أمري، سهل لي القيام بشأن الرسالة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي اطلق الانحباس الشديد الذي في لساني. لماذا يريد هذا موسى؟ ليبين بفصيح المنطق فيفهم الناس كلام موسى. واجعل لي معينا. من طلب المعين؟ أول ما تذكر، وأنذر عشيرتك الأقربين. هارون أخي، ماذا طلب؟ أشدد به أزري، بمعنى قوني به وشد به ظهري. والآن هذه الدعوة المباركة ستجعل هذا الأخ له، يعني الآن الأخ أحسن إلى أخوه، وهارون موسى يعلم عن إحسانه السابق وتأييده. فتخيلوا الآن أن الله يقبل دعوة موسى فينال النبوة والرسالة بدعوة موسى المباركة، يتقبل الله دعوة موسى عليه السلام، فيصبح هارون نبيا حاملا للرسالة. وأشركه معي في ماذا؟ ماذا طلب من الله سبحانه وتعالى؟ وأشركه في أمري، أي في النبوة وتبليغ الرسالة. فهارون هنا نال النبوة كي، لماذا؟ للدنيا، لنجمع المال؟ لا، كي نصلي لك، كي نسبحك كثير، على قول أنها الصلاة، أو التسبيح هنا التنزيه، أي ننزهك عن النقائص والشريك والند والمثيل، ننزهك بالتسبيح كثيرا، معنى التسبيح التنزيه، ونذكرك كثيرا، ننزهك عن النقائص ونثبت لك جميع المحامد والكمال والجمال والتعظيم، ونذكرك كثيرا فنحمدك ونثني عليك، إنك كنت بنا بصيرا. لا يخفى عليك شيء من أفعالنا. هل الله أجاب هذه الدعوة المباركة؟ بلى، إن الله سبحانه وتعالى، لتنظر إلى هذه الرعاية والعناية والاهتمام لمن يحمل هم الدعوة، الله سبحانه وتعالى مرة واحدة يجيب كل هذه الدعوات المباركات. قد يكون وقع في قلب موسى أن الله يجيب بعض الدعاء دون بعض. إنك كنت بنا بصيرا، أي أعطنا يا الله ما فيه صلاحنا. قد لا يكون توقع أن يعطيه 7 عطايا مرة واحدة، لكن الله كريم وأكرم مما نتوقع وأعظم مما نعلم. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى مرة واحدة، قد أعطيتك كل ما سألت يا موسى. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا وأن يهدينا وأن يلهمنا رشدنا، ونعوذ بالله من الشياطين وهمزات الشياطين الإنس والجن، نعوذ بالله من الزيغ، نعوذ بالله من الزيغ ومن الحور بعد من الكور، من الحور بعد الكور، ومن النقصان بعد الزيادة. يقول الله تعالى مذكرا موسى عليه السلام بأمر كان ماضيا، يعني الآن هو أعطاه 7 عطايا مرة واحدة. الله سبحانه وتعالى ينقل موسى إلى بعيد، إلى هناك عندما كان رضيعا في صندوق في اليم، ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذن الله سبحانه وتعالى سيقول لموسى: العناية لم تكن الآن فقط في تبليغك الرسالة وتحميلك الأمانة أو إعطائك 7 دعوات مرة واحدة، بل قد كان هذا عهدا قديما بك يا موسى، أنا أحببتك منذ أن كنت رضيعا، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذن الآن الله سبحانه وتعالى يأخذ موسى إلى البعيد، ولقد أنعمنا عليك يا موسى قبل هذه المرة، قبل أن نوحي إليك بالرسالة أنك نبي وأن نعطيك هذه الدعوات المجابات، حين كنت رضيعا، إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها من أمر عظيم يتعلق بنجاتك. وهذا صور من صور الإعجاز، المعجزات، الوحي، من صور الوحي الإلهام. ماذا ألهمها؟ أن تضع موسى في الصندوق ثم تقذفك في النيل، والله سبحانه وتعالى يأمر بأمر قدري كوني، هذا النيل الذي قد يبتلع أمم، يأمر أن يحفظ هذا الصندوق وأن يلقيه على الشاطئ، ثم تقذفك أمك في النيل بهذا الصندوق، وبأمرنا وقدرتنا يلقيك النيل على الشاطئ، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. إذن هنا يأخذك من العدو هذا الذي لله ولموسى؟ فرعون، الذي هو عدوي وعدوك يا موسى. وتأتي العبارة التي تأخذ بالقلوب والله، وتجعل هناك في قلبك غبطة تتمني أن تحصلي على ما حصل عليه الكليم: وألقيت عليك محبة مني. إذن هنا يقول الله لموسى: وأحببتك، يعني يا موسى هناك ماضي لك في الحب، لم تكن اليوم حبيبي، بل أنت حبيبي منذ زمن، منذ أن كنت هناك رضيعا في الصندوق. وألقيت عليك محبة مني، أحببتك، ووضعت لك القبول بين الناس، فصرت بذلك محبوبة. من ترى الناس تحبها؟ ليس من قبلك، ولا إتقانك، ولا فنك، ولا علمك، ولا طولك، ولا جمالك. والله يا أخواتي، هذا كله من هذه العبارة. كل من تحمل هم الدين وهم الآخرة ولقاء الله، لها من هذه العبارة على قدر مكانة الله ومقام الله في قلبها. وألقيت عليك محبة مني، أي أحببتك، ووضعت لك القبول بين الناس، فصرت بذلك محبوبا بينهم، ولتصنع على عيني. هذا التأكيد على المحبة، الرعاية، العناية، ولتربى على عيني وفي حفظي، ولك من هذه أيضا على قدر مكانة الله في قلبك. إذا أردت أن تعلم ما مقامك فانظر فيما أقامك. كلما رأيت شغلك الكلام عن الله وحب الله والدعوة لله والذب عن هذا الدين والاعتراض على المعاصي وإقامة الدين ودعوة الناس وتدور حول مراض الله، لك من هاتين العبارتين والتي بعدها على قدر ما قام في قلبك، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله يربينا يا أخوات، يحفظنا. عندما نسير في هذا الطريق سيكون لك حظ عظيم من هذه العبارات الرائعة الجميلة. ومن مظاهر هذه العناية والحفظ والمنة عليك ما يجب أن تذكره. يلا، الله سبحانه وتعالى يذكر أمر لموسى، إحسان الأخت، خطوات، يعني حتى هذه الخطوات لم تنسى. الله يذكر من الإحسان خطوات وسير ومشي، فما بالك إذا كان إحسان الناس لك أعظم من ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى سبحانه علام غيوب، يذكر آثار خطوات، يذكر هذه الأخت أنها كانت تمشي لأجلك. طب كيف بمن احتضنك أو قام على أكثر من هذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، الله يحب من يقابل الإحسان بالإحسان. إذ تمشي أختك، يعني هذه المشيات وهذه الخطوات لم تنسى، كتاب الله يحفظها إلى يوم القيامة. الإحسان يحفظ في كتاب الله. فكل إنسان سوي، صاحب عدل، صاحب نفس سوية، لا ينسى إحسان الناس له ولو كانت خطوات. حين كانت أختك تمشي تتبعك ثم تقول لمن أخذوك، هل أدلكم على من يكفل ويرضع لكم؟ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، رددناك إلى أمك بعد أن صرت في يد فرعون كي تطيب نفسها بسلامتك ولا تحزن على فقدك. الله سبحانه وتعالى يراعي مشاعرنا، يخاطبنا بالحب، يخاطبنا بخطوات الأخت، يخاطبنا بمراعاة قلب الأم. سبحان الله، يعني هذه الأم التي الله سبحانه وتعالى الآن هناك صراع بين حق وباطل، ويذكر لنا قلب الأم وكيف أن رد الولد حتى يحفظ عليها قلبها ولا تحزن ولا ينفطر كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، قتلت الرجل القبطي خطأ، وهذه من المنن والنعم، فنجيناك من الغم. نعم الله يلقي عليك اختبار، لكن لابد أن تنتبه أن في داخل الاختبار هناك عناية. وفتناك فتونا، اختبرناك اختبارا بإيقاعك في المحن، واختبرناك وخلصناك. وفتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا وخلصناك من هذا، جعل الله لك الفرج بعد الضيق، وأخرج لك من بين الضيق ومن بين هذه الأمور الملمة حولك مخرجا، ولو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين مخرجا. فخرجت خائفا من إلى أهل مدين فمكثت هناك سنين، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. إذا مكثت هناك سنين، ثم بعد هذه المعاناة وبعد هذا التعب والسير حافيا وأكل أوراق الشجر والعمل راعيا للغنم 10 سنين، يقدر الله بعد هذا العناء أن تأتي الرفعة وأن يأتي الخلاص من الهموم ويأتي النور في هذه الظلمات. ثم جئت على قدر يا موسى، جئت إلى الوادي المقدس في الموعد الذي قدرناه لمن حك النبوة. لابد أن يأتيك يوم والله سبحانه وتعالى ينسيك إرهاقك وتعبك ومعاناتك وتأتي هذه المنحة لك. يعني كلما اقتربت من الله سيكون لك ما كان للأصفياء والأنبياء والأولياء بقدر اهتمامك وكدك وجدك. فجئت إلى الوادي المقدس في الموعد الذي قدرناه لمن حك النبوة، مجيئا موافقا لقدر الله وإرادته، ليس في شيء في الصدفة، بالصدفة ليس بالصدفة. ثم جئت على قدري يا موسى وأنعمت عليك. الآن انظري، لا زال الله يثني ويعطي العبارات للأولياء والأصفياء الذين يريدون أن يكونوا في هذا الطريق، طريق حمل الدعوة وهم الدعوة والدين يلا، واصطنعتك لنفسي، جعلتك لي حبيبا مختصا. كل من أراد الله سبحانه وتعالى أن يختصها بهذا الحب، كل من اختارها الله لحمل الدين وهم الدين والدعوة، اعلمي أن هذا اصطفاء. ليس بالصدفة أنك جلست في مجالس الذكر، ليس بالصدفة أنك أنت تحمل القرآن، ليس في الصدفة أنك تحفظ القرآن، ليس في الصدفة أنك تدرسي الحديث. مجالس الذكر ليس بالصدفة يا أخواتي. واصطنعتك لنفسي، هناك من يختارهم الله للكلام في الدين وحمل الدين وحب الدين ودعوة الناس والذب عن الدين والسير في قضاء حاجات الناس وإطعام الفقراء. هذا ليس كله بالصدفة، إنما واصطنعتك لنفسي لتكون لي حبيبا مختصا ورسولا لتبليغ رسالتي. أنت مصطفى من عند الله يا عبد الله، من تحمل كتاب الله، من تحمل هم الدعوة. الله اصطفاك، الله اصطنعك، واصطنعتك لنفسي. الله يريدك عندما يبعد عنك الدنيا، عندما يأخذ منك الدنيا، عندما يشغلك في الدين، اعلمي أن هذا اصطفاء، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، واصطنعتك لنفسي. لك من هذه العبارات ما قام في قلبك وفي حياتك وفي طريقك، كلما اقتربت اقترب منك هذا الكلام أكثر، وكان لك أعلى ما فيه، كلما ابتعدت يبتعد عنك. يقول الله، يقول الله، والله يا أخواتي لعل الآن السامعات واحدة منهن تكون هي الأقرب لله، ساكتة صامتة لا يعلمها أحد إلا الله، مختفية عن العيون، على يدها قضاء الحاجات ما لا يعلم إلا الله. فدائما سبحان الله لا نعلم من الأقرب ولا نعلم من الذي اصطفاه بهذا العلو. قد يكون عامل عندك في البيت، قد يكون هذا الذي يجمع النفايات في الشارع، والله يا أخواتي نستبعد كذا وكذا، وهيئته قد يكون بالنسبة لك عاصي، صح؟ أنت هذا الذي تري، والله يعلم أن قد يكون هذا العبد بينه وبين الله ما لا يعلمه إلا الله. نسأل الله أن يصطفينا ويحبنا وأن يلقي علينا المحبة وأن يصطنعنا لهذا الدين، أن يختارنا لحمل الدعوة. يقول الله تعالى مبيناً ما كلف به موسى وهارون عليهما السلام، يعني كل هذا الذي تريه أخوات الحبيبات من الاهتمام والعناية، هل هذا للدنيا؟ هل هذا لبناء القصور؟ لا، لأن هناك مهمة عظيمة الآن ستأتيك في الدين، حمل الرسالة، التبليغ. اذهب يا موسى أنت وأخوك بهارون بأدلتي ومعجزاتي الدالة على صدقكما، ولا تنيا في ذكري ولا تضعفا عن ذكري. يعني الآن كلما زاد الهم زاد الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما زاد عليك الحمل، عندما علم فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول قبل النوم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه تغنيك عن خادم. إذن كلما أتى الضعف البشري أو حتى ضعف الهمة أو الألم أو زاد عليك الهم، نسأل الله يرفع عنا وعنكم البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ولا تنيا في ذكري، هذه الوصية، داوما على ذكر الله حتى ترتفع الهمم. يلا في الآية 43 قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون، لماذا؟ لأنه طغى، وقلنا معنى الطغيان تجاوز الحد. هو تمرد الآن فرعون، تمرد وتجاوز الحد. في ماذا تجاوز الحد فرعون؟ في الكفر والعصيان والتكبر والعدوان. فرعون لم يكن أي طاغية، طغى، تجاوز الحد، ليس في الأمر اليسير، ليس قولا، ليس فعلا، بل في الكفر والعصيان والتكبر والعدوان على خلق الله. طب ما الفائدة من إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد؟ يعني أن تحمل كل هذه الأدلة وتذهب والمعاناة وقطع الطريق مع علمه سبحانه بأنه لا يؤمن. من تقول لنا؟ من تقول لنا ما الآن الله نعم أنت رائعة، أنت مبدعة يا راجية الفردوس، هذا هنا فيه إلزام الحجة، قطع المعذرة. يعني لا تقولي فلان أو فلان أو فلان هذا عاصي، هذا سكير، هذه كذا. يا أخواتي أنت ما تعلم، الله يعلم أولا، لعل هذا يهتدي. الآن الله يعلم، إحنا لا نعلم، صح؟ الله كان يعلم أن هذا الطاغية لن يؤمن، ومع ذلك أقام الله سبحانه وتعالى عليه الحجة وقطع عليه المعذرة. لو حاسبه الله على ما في اللوح المحفوظ لأتى وقال: لماذا لم تتركني يا رب؟ لعلي إني أهتدي، لماذا تحاسبني على اللوح المحفوظ؟ لذلك إن إحنا كتابة يومية، وستأتينا إن شاء الله، هذا سيأتينا في درس الأحاديث الأربعين، أنواع الكتابات. فهناك كتابة في اللوح المحفوظ، هذه الله ما يحاسبك عليها، الله يحاسبك على الكتابة اليومية بعد أن تقع منك أفعالك، ولا يزال يكتب عليك، ولا تحاسبي إلا على ما فعلت يديك أو نطق به لسانك إلزاما وإقامة الحجة عليك وقطع الأعذار. يلا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى، أو يخشى عفوا. فقولا له قولا لينا، فقولا له عند دعوته إلى الله قولا رقيقا لطيفا لا غلظ فيه ولا تنفير. يا الله، هذا فرعون الطاغية، نعم هذا فرعون. فقولا له قولا لينا، يعني يا الله ندعوه بقولا رقيقا لطيفا لا غلظ فيه ولا تنفير. قرأ رجل عند يحيى بن معاذ: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فبكى وقال: هذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ هذا رفقك يا رب بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ سبحان ربي الأعلى قول لين لمن قال أنا ربكم الأعلى، فما بالك بأهل بيتك أحبتك؟ أليس أجدر بلين الكلام وحسن المعاملة؟ يعني يأتي الأب، تأتي الأم، عندما ندعو الأطفال، وخاصة لما يكون في عمر صعب 15 16، خواتي صراخ، وأنا هذا يعني صراحة كثير، يعني سبحان الله يزعجنا هذا. طب أنت أب خائف على أبنائك، أنت أم حريصة، صح؟ من قال لك كلما زاد صراخك ومعاركك والشتم والسب وهناك مليان، من قال أنه هذه الدعوة ستصل إلى قلبه؟ من قال لك أنه سيتذكر؟ إذا كان أمر الله للطاغية هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، فقولا له قولا لينا، فكيف أنت بمن هو فلذة كبدك أو ابنك أو بنتك، على لباس، على أخطاء؟ حتى لو أنت رأيت الخطأ الآن في ابنك أو بنتك، هو يتعلم، إذا أنت ما علمتيه يعني من يعلمه؟ لابد أن يخطأ حتى يتعلم. وكثير من الصالحين المصلحين هو مو الآن يعني يخاف أنه ابنه يلبس أو يعمل، خوف من الله، لا، هو خوف على سمعته، ماذا سيقول ابن الداعية الفلاني، ابن الداعية فعل. هل هذا همك؟ يعني الآن إحنا ندفع الولد للانحراف وما في لين ولا إقناع ولا أسلوب حتى تخاف على سمعتك؟ هذا خطأ، وأنا ضد يا أخوات الإقناع بالعنف والشتم والسب. اللي ما يأتي من قناعة وحب، والله اعلم لما يغيب المؤثر سيغيب هذا الصلاح الظاهر. لابد أن يأتي من حب الشيء، وما دخل اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لذلك أنا أوصي نفسي، وممكن أن نخطأ بعض الأحيان، لكن نوصي أنفسنا باللين، بالكلمة الطيبة، خاصة في الأعمار الصغيرة والأبناء والبنات. قد يتكرر أمامك الخطأ، قولي له قولا لينا حتى يحب هذا الشيء، حتى يحب الله. قال الرازي إنه أمر باللين مع هذا الكافر الجاحد، لأنه عليه السلام قد رباه فرعون، فأمره أن يخاطب بالرفق رعاية لتلك الحقوق. يعني حتى لو كان الذي رباه كافرا جاحدا، فمراعاة للإحسان حتى لو كان من كافرا. وكان هذا فيه تنبيه على نهاية تعظيم حق الأبوين إذا كان هذا من جاحدا كافرا لكنه ربى، أن يقول له قولا لينا، فما بالك إذا كانوا مسلمين. كما قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يلا، لعله يتذكر أو يخشى. إذن لعله يتذكر أو يخشى، أي اذهبا إلى فرعون وأنتما ترجوان بقولكما اللين أن يتذكر. طب يتذكر، هل هو كان عنده علم حتى يتذكر؟ يلا أريد منكم أن تقولوا لي، لما تكلمنا عن الله ومعرفة الله، تكلمنا عن معرفة الله، قلنا الدليل على وجود الله، الدليل على وجود الله في دليل عنا عقلي، في دليل حسي، في دليل قلنا شرعي، وفي دليل فطري. نعم أنا أريد الفطري وأريد الدليل العقلي، لأنه ماذا يتذكر الآن؟ لعله يتذكر ماذا؟ ما غفل عنه من التوحيد الموافق لما في فطرته. بالفطرة الآن الأصل أن فرعون يعلم أن هذا هو الرب الحق، هذا بالفطرة. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فإذا تذكر يا موسى بما هو غفل عنه من التوحيد الموافق لما في فطرته من العلم الذي يعرف به ربه. بالفطرة إحنا نعلم الله، ويعرف إنعامه عليه وإحسانه له. الحسي إحنا نعلم إنعام الله وإحسانه، وأنه كم أعطانا وكم أجاب دعائنا وافتقاره إليه. والعقلي الآن كلما ستجد موسى يرشد فرعون إلى الدليل العقلي، واضح؟ فتذكره بما وافق فطرة السليم التي كان فيها، هذه الفطرة التي الله يخلقنا بالفطرة حنفاء، بعد ذلك أبواه يهودانه أو يمجسانه، لكن بالفطرة نحن نعلم أنه لا رب إلا هو ولا خالق سواه، ويعرف إنعامه عليه وإحسانه له، هذا دليل حسي، وافتقاره إليه، فيدعوه ذلك إلى الإيمان بالله والرجوع عن ضلاله، أو يخشى ماذا؟ أو يخشى حلول العذاب فيترك طغيانه ويطيع ربه. إذن هذه الآية فيها ماذا؟ فيها جناحين. ما هما الجناحين اللي نسير فيهم إلى الله؟ يتذكر أو يخشى. عندنا ترغيب وترهيب. يتذكر الرجاء، رجاء أن يتذكر، أن نحرك الفطرة، أن نذكر بنعم الله، إحسان الله. طب أو يخشى الخوف، أو أن يترك الطغيان ومجاوزة الحد والمعاصي خوفا من حلول العذاب، فيترك طغيانه ومعاصيه وتجاوزه خوفا من أن يحل به العذاب. دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون بماذا؟ يلا، ترغيب وترهيب، لابد أن يكون بالحكمة وبالرفق واللين، وأنه يستحب إلانة القول للظالم عند وعظه لعله يرجع. في ناس بتصرخ يا أخواتي، بتصرخ عند الدعوة، وهذا خطأ باللين. يعني الآن تفهميها مسألة وبتصرخي، طب هي كيف تفهم عليك الآن؟ أول ما دخلتي عليها بتقولي لها مصيبة وطامة وإنت يعني ما بتفهمي، وأول ما تحكي تقولها هذا كفر، كيف تفهم عليك الآن الأخت؟ ما رح تفهم. هي ممكن تكون جاهلة، ممكن تكون يعني أساءت الفهم للنص، لذلك يجب إلانة القول عند الوعظ لعله يرجع بلين كلامك، يجعل الله قبول لدعوتك. نعم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه، وأمر بالمعروف في كلامه، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس ماذا؟ حسنا. الدعوة إلى الله كذلك يجب أن تكون بالرفق واللين، لا بالقسوة والشدة والعنف، حتى لو مع أبنائك، حتى لو مع من يكون. ما في قسوة، ما في ضرب، في ناس بس تضرب فقط، تشتم، تهين. مع الإهانة يعني تعتقدي مع الإهانة والقسوة يعني اللي أمامك رح يتغير؟ لا والله، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا كان أمر الله لموسى وهارون مع الطاغية، فمن دونهم من باب أولى. قال الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن هذه الآية، هذه فيها عبارة عظيمة، وهي أن فيها عبرة وعظة، فيها عبرة عظيمة، وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، موسى صفوة الله من خلقه إذاك، ومع هذا يؤمر ألا يخاطب هذا الطاغية الذي يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم بالملاطفة واللين. يقال أن يزيد الرقاشي عندما قرأ آية فقولا له قولا لينا، ماذا يقول يزيد الرقاشي؟ اسمعوا كيف كانوا التابعين والسلف يسمعوا الآيات. يقول يزيد الرقاشي: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويحبنا ويقربنا ويصطفينا ويغفر لنا ما جهلنا. يلا، الله سبحانه وتعالى الآن أعطى الأمر لمن؟ لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يلا، ماذا أجاب موسى وهارون؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف من فرعون أن يفرط علينا، بمعنى أن يعجل بعقوبتنا قبل أن ندعوه إلى ما أمرتنا. إذن ما معنى أن يفرط علينا؟ أن يعجل لنا بالعقوبة، أن يتعجل فيعاقبنا قبل أن ندعوه إلى ما أمرتنا به، أو أن يطغى، أو أن يطغى أو أي يتكبر ويتمرد على طاعتك فلا يستجيب، أو يتكبر ويتمرد على طاعتك فلا يستجيب. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن لا تخافا، من القائل هنا؟ الله. قال الله لهما: لا تخافا من فرعون. أعظم ما يزيل الخوف من قلب المؤمن اعتقاد أن الله معه، إن أعظم قوة في الوجود تحرسه مهما رأيت الطغيان والظلم وتكالب الناس عليك. قد والله يا أخواتي أقرب الناس تتفق على ظلمك، هل هذا ممكن أو لا؟ هذا ممكن، بل نرى بل نسمع. إذن قال لا تخافا، هذه تكفيك، تجعل في قلبك السكينة حتى لو كل الناس اجتمعت على أذاك. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن ليس المراد هنا من النهي عن الخوف الخوف الطبيعي، لأنه ليس بيد الإنسان، حيث أنه كون الأمر يعني طبيعيا لا مدخل الاختيار فيه، لا يدخل فيه تحت التكليف ثبوتا أو انتفاء. صح، يعني أنت أقول لك لا تخافي من ثعبان، ما ليس بمقدورك، يأتيك دبابة لا تخافي، هذا عدو طاغية حرامي، ليس بيدك. طب ما معنى هنا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى؟ ما معنى هنا؟ هنا ليس مطلوب نفي الخوف الطبيعي، بل المراد هنا التسلي بوعد الحفظ والنصرة، يعني أنا أعدكم أن أحفظكم، إنني معكما بكمال الحفظ والنصرة. الخوف الطبيعي لا يلام عليه الخلق، لا ينافي الإيمان ولا يزيل ولا يؤثر فيه. الخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه وأولياءه مع معرفتهم به وثقتهم به. يعني الآن هل موسى وهارون يثقوا بالله؟ نعم، رأوا الآيات والمعجزات، ومع ذلك نعلم أن هنا وقع الخوف، لكن الله ماذا يسليهم؟ إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما في ماذا؟ أتسلى عن خوفي، أسلي عن همي. هناك معك من ينصرك، هناك معكم يا أخواتي من معك بالنصر والإعانة والحفظ والتأييد. أسمع كلامكما، أسمع كلامكما وكلام فرعون، وأراكم وأرى أفعالكم وأحوالكم جميعا، فاطمئنا ولا تخافا منه. إذن هناك عندنا معية عامة وعندنا معية خاصة. المعية العامة لمن؟ تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني الربوبية. هذه تكون للبر والفاجر والمؤمن والكافر، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. لكن أنت ماذا تريدي؟ المعية الخاصة، لما يخصك الله بالتأييد والنصر، لما تشعري بالظلم والاضطهاد وتشعري أنه تخلى عنك القريب والحبيب و ثم تري أنه لا يوجد أحد، لا يوجد، ارفعي بصرك للسماء وستعلمي أن الأقوى والأكبر والأعظم هو معك، القوي القادر الغني لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لأن كثير من الناس ستنكر، ستكذبك، ستقول فيك ما ليس فيك. كثير من الناس ممكن أن تتفق على أمور معينة فيها ظلمك، لكن اعلمي أنهم إذا كذبوا على الناس والناس صدقت والناس رأت من الأمور ما تخالف الحقيقة، والله أن الله يسمع ويرى. أسمع كلامكما وأرى أفعالكما وأحوالكم جميعا. هنا يأتي التأييد، هنا تأتي المعية الخاصة. زادهم مع المعية تذكيرهم بسمعه ورؤيته. حين تخافي وترجفي تذكري بأن ربك الرحيم يرى رعشتك، يسمع وجيف قلبك، يرى نبضاتك، يرى دموعك، يسمع صوتك، يسمع والله خفقات قلبك، يسمع مناجاتك حتى لو كان الشفايف أخواتي شفتاك مطبقتان. الله يعلم ما دار في قلبك ويسمع. بدأ بالسمع لأنه غاية الاهتمام أنه أحد يسمعك، خاصة عند الوجع، صح؟ أنا أسألكم، في بعض الأحيان ممكن تتكلم اللي أمامك ما يحل المشكلة، لكن مجرد أنك تكلمتي إيش تشعري؟ ماذا تشعري؟ أنك بدأت تخففي من وطأة الهم، صح؟ لكن كم الناس ستسمعك؟ يعني ممكن أنت تقومي بالليل تبكي، هناك عندك شيء يؤلمك، الناس نيام، هناك خبر أن هناك سمع يحيط الأسماع والأبصار، يحيط البشر، غاية الاهتمام بك، لأنه الناس ممكن تضجر مرة مرتين من حروفك وكلامك، تمل خلص، تسمعك كم مرة، فيقال أن رب الأرباب السميع البصير معك، لا تحزني، الله يسمعك، سيجبر بخاطرك. إذا استشعرت هذا الكلام، إذا استشعرت وجود الله، معية الله، يطمئن قلبك، تتبدد أحزانك، يزول همك، ينكشف غمك، مهما رأيت من الآلام. يعني لا تتوقع الآن أن موسى وهارون في موقف هين، ليس بهين والله، وقد تقولي أنا عندي كذا وكذا، نعم الله معك، الله يسمعك، الله يعلم ما قام عندك، الله يعلم الحق من الباطل، وسينصرك وسيجبر خاطرك وسيزيل همك وسيكافئك مكافأة مثل ما كافأ موسى عند الوادي المقدس في الليلة المظلمة أتى النور. أسأل الله ينور حياتنا ويصرف عنا البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فأتى الأمر هنا، ماذا أمر الله موسى وهارون؟ أمرهم أن يذهبوا إلى فرعون. هم اعتذروا الآن لأن هناك خوف، قال ماذا؟ إننا نخاف أن يفرط علينا، يعجل علينا بالعقوبة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الله سبحانه وتعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طيب الآن الله سيعطيهم الأوامر والتكليف، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك، فاذهبا إلى فرعون، فأتياه فاذهبا إلى فرعون فقولا إنا رسولان إليك من ربك الذي خلقك. لماذا قال كلمة الرب هنا؟ لماذا لم يقل إله؟ يذكر أن ربك الذي خلقك ورزقك وأحياك وأعطاك، إنا رسولان إليك من ربك الذي خلقك ورباك. الربوبية، من رباك، من أعطاك، مهما أخفيت هذا لا يمكن أن تنكري، كما قال الله سبحانه وتعالى لهما هنا، فأتياه فقولا إنا رسولا. في سورة الشعراء فأتيا، مش هنا فأتياه، هناك فأتيا فرعون فقولا إنا رسول، إنا مفرد، رسول رب العالمين. ولما يتكلم موسى فهما اثنان، ما يأتي للتكليف لموسى فهارون معه. هنا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، فاطلق بني إسرائيل ليذهبوا معنا ولا تعذبهم باستعبادهم وتذبيحهم وتكليفهم الأعمال الشاقة قد جئناك بآية من ربك. انظري كم مرة يكرر ربك إنا رسول ربك، بآية من ربك، تذكير بماذا؟ بالربوبية، بالتربية، هذا الذي لا يجب أن لا ننكره. من الذي خلق؟ ربك. من الذي رزق؟ أفعال يتفرد فيها توحيد الربوبية، أفعال يفعلها الله لا يفعلها أحد من الرزق والتدبير. فقد جئناك بآية من ربك، قد أتيناك بآية. ما معنى آية هنا؟ المعجزة، أتيناك بمعجزة من ربك تدل على صدقنا. إذن الآية هنا هي العلامة على الصدق. ما علامتهم في الصدق؟ المعجزات. قال الشنقيطي قوله تعالى هنا قد جئناك بآية من ربك، الآية يراد بها جنس الآية الصادق، سواء كان العصا أو اليد أو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، يعني كل هذه ممكن أن تدخل في هذه الآية. الآية هي العلامة، العلامة هي علامة الصدق، المعجزات الخارقات التي تثبت علامة صدقنا. كما قال تعالى في سورة الشعراء قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذن هنا في الآية قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ما معنى والسلام على من اتبع الهدى؟ والسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا يوم الأربعاء أن ندرس اسم الله السلام، فيه معاني رائعة يعني جدا جميلة. والسلام على من اتبع الهدى، إذن السلام هنا السلامة من سخط الله وعذابه في الدنيا والآخرة لمن اتبع هدى الله الذي شرعه لعباده. من تريد السلامة؟ من تريد أن الله يسلمها من عذابه وعقابه في الدنيا والآخرة؟ من؟ يلا تقل أنا. من تريد السلامة من العقاب والعذاب في الدنيا والآخرة؟ ماذا يجب علينا أن نفعل من هذه الآية؟ واضح جدا، من أرادت السلامة، من يريد الأمان يفر إلى الله، يلوذ بحماه باتباع المنهج، باتباع المنهج، يزجر نفسه عن كل ما يغضب مولاه، هناك يكون في حفظ الله. لما تزجري نفسك، لما تتبعي الأوامر، لما تتركي النواهي، أنت لك سلامة من سخط الله وعذابه وعقابه في الدنيا والآخرة، لأن الله قال والسلام على من اتبع الهدى. إذن السلامة من سخط الله وعذابه وعقابه في الدنيا والآخرة لمن اتبع هدى الله الذي شرعه للعباد. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إنا قد أوحى الله إلينا، إنا قد أوحي إلينا، إنا قد أوحي إلينا، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إذن إن قد أوحى الله إلينا أن عذابه في الدنيا والآخرة على من؟ على من كذب بالحق. جدال، تجادل في الآيات، تنكر الأمر، تنكر النهي، تحاول أن تغير الشريعة حتى توافق هواك، فلم يؤمن بالله. من جاءته الآية وأعد ينكر وأعد يكذب بالنصوص حتى يوافق هواه. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، يعني كذب ولم يؤمن بما جاءت به الرسل، وتولى أي أعرض، تولى أعرض عن اتباع الحق وطاعة الله. كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يكذب بالنصوص، يكذب بالحق، ويتولى ويعرض عن اتباع الحق وطاعة الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى في سورة القيامة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ماذا يقول ابن القيم؟ قال ابن القيم هنا فتأمل حسن سياق هذه الجمل، ترتيب الخطاب، لطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته. كيف ابتدأ الخطاب؟ إنا رسول ربك، يعني لم نأتيك لننازعك في ملكك ولا نشركك فيه، بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك. إضافة اسم الرب هنا إليه دون إضافة إليهما، استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله. لما أقول لك أنا أتيت لك من عند الملك الذي أمرك، ومثلا رئيس الوزارة، أنت ماذا تفعلي؟ تنقادي، تسمعي. فهنا ماذا قال؟ إن رسول ربك أنت، حتى ينصاع وهذا من حسن الخطاب واللطافة، كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك، وإن كان أستاذهما معا، ولكن هنا ينظف ينبه عفوا بإضافته إليه على ماذا؟ على السمع والطاعة. اسمع، اقبل يا فرعون. ثم إنهما ماذا طلبا منه؟ أن يرسل معهما بني إسرائيل، يخلي بينهم وبينهما ولا يعذبهم. يعني أنت لما تشوفي واحد يضرب واحد أو يعذبه وتقولي لا تعذبه، ماذا طلبتي؟ ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب. فلم يطلب العبد هنا من هذا الذي طلب، لم يطلب شططة ولم يرهقه من أمره عسرة، بل طالب منه طلب في غاية الإنصاف، أنك تترك تعذيب الناس وقهرهم بدون حق. ثم أخبروا بعد الطلب بثلاث إخبارات. ما الإخبارات؟ قد جئناك بآية من ربك، برأنا من عهدة نسبتك لنا التقول والافتراء، ما نكذب، هذه المعجزات لا يمكن أن نفعلها، بما جئناك برهان ودلالة أنه نحن أتينا من عند رب العالمين، فقد قامت عليك الحجة. ثم بعد ذلك للمرسل حالتان، يلا أنت الآن أتينا وقلنا لك حلال وحرام، إما يسمع ويطيع فيكون من من أهل الهدى، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى، لكل من أطاعت السلام عليها وسلام لها من الله من العذاب والعقاب، وإما يكذب ويتولى ويعرض، فالعذاب على من كذب وتولى. فجمعت الآية طلب الإنصاف بترك الناس من تعذيبهم وقهرهم، إقامة الحجة أن هذه الآيات اليد والعصا لا يمكن أن تكون من قبلنا، وبيان ما يستحق المطيع من السلامة من العذاب، وما يستحق المكذب المتولي من العذاب، بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب. واضح حبيباتي؟ هنا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ انظري بعد كل هذا الكلام والأدلة، ماذا يقول هذا الطاغية؟ هل سيعترف؟ لن يعترف. هذا المتغطرس فعلا، المتكبر، هذا أسلوب كل من يتكبر على الحق. قال فمن ربكما يا موسى؟ فلما أتى موسى وهارون إلى فرعون وكلماه بما أمرهم الله، قال فرعون فمن ربكما اللذان تعبدانه يا موسى وتزعمان أنه أرسلكما إلي؟ الآن أنت لاحظي، قال فمن ربكما يا موسى، ما قال فمن ربي، مع أن السياق ممكن لو بالحديث يقول فمن ربي لتقول أن إنما أنا رسول ربك، لكن ما قالها أولا يا أخواتي. لماذا؟ إعراضا عن الاعتراف بأن له رب، مع أنه يعلم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثانيا، حتى لا يقع في أسماع أتباع قومه فيحسب أنه متردد في معرفة ربه، لأنه هو ماذا علمهم؟ قال لهم أنا ربكم الأعلى، فبذلك ممكن أن يكون اعترف أن له ربا. فما قال فمن ربي يا موسى، قال فمن ربكما يا موسى، من هذا الذي بعثكم وأرسلكم إلي؟ يلا موسى الآن كما قال في سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين. طب الآن أنا أريد أن أسألكم، عندما تنظروا وتتأملوا في الآية 50، يلا أريد منكم أن تعطوني هنا الدليل الذي استخدم موسى في إثبات وجود الرب مع فرعون. يلا ما الدليل هنا الذي استخدمه؟ من تقول لنا يا أخواتي الدليل؟ هو نعم الكوني، لكن ماذا نقول؟ عندنا دليل على وجود الله، دليل عقلي ودليل حسي وفطري وشرعي. هنا استخدم الدليل العقلي، الآن سيخاطب بالدليل العقلي، سيكلم بالآيات الكونية. الدليل العقلي سيرشد إلى الكتاب المنظور، إلى الآيات الكونية. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال موسى ربنا الذي أعطى كل مخلوق صورته التي تميزه، هذا دليل عقلي، شكل الذي يناسب، أرشد إلى الدليل العقلي، خاطب بالآيات الكونية، الكتاب المنظور، الذي أعطى كل مخلوق صورته التي تميزه وشكل الذي يناسبه، أعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع، أعطاهم كل ما يحتاجونه، ثم هدى كل مخلوق إلى تحصيل منافعه والحذر من مضاره. يلا اسمعوا كلام ابن القيم، قال: أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها غيره، أعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. هذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جنب ما ينفعه ودفع ما يضره. أنت تستغربي أنك تري أن هناك من الحيوانات يدافع عن نفسه، صح؟ مع أنه حيوان لا يوجد عنده عقل، لكن الله علمه أن يأتي بما ينفعه ويدفع ما يضره. هداية الجماد المسخر لما خلق له، تخيلوا أنه كل قليل تحركت تحتك الأرض، ما ثبتت. تخيلوا هذا معي، كيف نسير؟ تخيلي أنه هذا الجوال في يدك يتحرك، أو أن هذه الكاسة تركض. إذن هداية الجماد المسخر لما خلق له، فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق فيه، وإن اختلفت أنواعها وصورها. كذلك كل عضو له هداية. طيب الرجلين لماذا هداها الله؟ للمشي. الله سبحانه وتعالى اليدين للبطش والعمل، اللسان للكلام. تخيل الآن إن أذنك تتكلم، مرة تمشي معك وحدة تتكلم من أذنها، أنت رح تخافي، أو من رأسها من الخلف. إذا أنت الآن هذا الإحكام، هذا الإتقان، سبحانه كيف أتقن. فاليدين للبطش والعمل، اللسان للكلام، الأذن للاستماع، العين لكشف المرئيات، كل عضو لما خلق له. هدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد. طب الولد الرضيع ينزل من بطن أمه يبحث عن ثدي الأم، من علمه؟ هل كان يأخذ دورة في بطن الأم أن يبحث أول ما ينزل عن ثدي الأم، وهو يبحث في يمينا يسارا يبحث عن الثدي، مع أنه لسه يعني ما تعلم شيء؟ هذا الولد التقام الثدي عند وضعه، من أول وضعه وطلبه، يريد أن يعيش. مراتب هداية سبحانه لا يحصيها إلا هو. فتبارك الله رب العالمين الذي أحسن كل شيء، كما في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. إذن قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سأقول لكم الآن، لو اختلط دم إنسان بإنسان ما يناسب، وإيش يحصل؟ إذا اختلط دم إنسان بإنسان ما يناسب، وإيش يحصل في الدمين مختلفين؟ يموت، يتكسر الدم ويموت. طب أنا أسألكم، الطفل الجنين الآن وين بيكون؟ في بطن الأم. أليس هناك مشيمة؟ أليس هناك شيء يصل الأم بالطفل؟ ويكون بعض الأحيان الطفل دمه مخالف لدم الأم. ما عمركم يعني تأملتم في هذا؟ ما تأملتوا كيف أن الله يجعل الدم جنب الدم والدم غير عن الدم، ولا يختلط هذا في هذا؟ وحتى الحجاب بينهما يسمى الحجاب العاقل، يعني لا يرى بالعين. فسبحان الله، كيف الآن لما تقول الرب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لشيء لا يختلط على الشيء الثاني. جمع جل وعلا بين الخلق والهداية. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. إذن عندنا هناك يا خواتي الحبيبات إعطاء الوجود العين الخارجي، هذا الخلق اللي تلي بعينك، إعطاء الوجود العين الخارجي هداية وشيء خاص فيه. طب والهدى؟ إذن الخلق يعطي الوجود العين الخارجي صفة أو وصف أو رسم. طب والهدى؟ إعطاء الوجود العلمي الذهني، فهذا خلقه وهذا هدى وتعليمه. تخيلوا إنسان بدون علم، إنسان لا يعلم لا يفقه ولا كأنه له قيمة، سبحان الله. موسى الآن يكلم فرعون، لما سأله قال: فمن ربك فمن ربكما يا موسى؟ في الآية 49 موسى وجه فرعون إلى الآيات الكونية، إلى الدليل العقلي، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يغيب عنك خلق الحيوان من الأسماك التي تمتاز عن النمل، التي تمتاز عن حتى البشر، هذا له لون ولا هذا له كل عضو، واضح؟ الآن فرعون ماذا يقول؟ كأنه يريد أن يقيم الحجة على موسى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: فما بال القرون الأولى؟ هذا فرعون يقول لموسى. قال فرعون: قال فما بال القرون الأولى، لماذا غاب هذا عنهم يا موسى؟ قال فرعون فما شأن القرون الماضية من قبلنا الذين لم يؤمن أهلها بالله وعبدوا غيره؟ فلو كان ما تقول حق أن الله سبحانه وتعالى يعذب من لا يطيعه ويكافئ من يهديه، لم يخفى هذا على القرون الأولى ولم يهملوا، ليش ما وصلنا كأنه يقول هذا لموسى؟ ماذا أجابه موسى؟ قال فما بال القرون الأولى. موسى الآن ذكي، أجاب إجابة بإلهام من الله، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي. الآن سأقول لكم، أعطيكم مثال، مثل فرعون الآن في مقام سؤاله وموسى عليه السلام. لو أتت عليك الآن أخت من البادية، تعيش في البادية أو في القرى، وأخذت تكلميها عن عاد وثمود، وجلست تكلميها عن قوم لوط، أسألكم سؤال، هل ستعلم هذا؟ يلا أجيبوني. لو أنت كلمتيها عن الأقوام التي لن تعلم في القرى والبوادي وبيوت الشعر، هؤلاء بعيدين عن العلم، فستنكر هذا، صح؟ ستنكر. لكن أنت الآن بين يديك كتاب الله، تقرأي وتفهمي وتعلمي أن الله أقام الحج على هذه الأمم وأنه أهلكها. إذن لا يعني أن فرعون الآن يجهل بحال الأقوام أن هذا غير موجود، فهذا علم عند الله سبحانه وتعالى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن قال له موسى علم القرون الماضية وأعمال أهلها كلها مكتوبة عند ربي، أين؟ في كتاب، في أي كتاب؟ في اللوح المحفوظ. فهم إن لم يؤمنوا بالله ويعبدوه وحده سيجازيهم على ذلك، ولا علم لي بهم، يعني أنا الله أعلم كأنه يقول موسى، لكن هذا علم عند ربي. فقال ابن جرير فإن كان عذب تلك القرون في عاجل وعجل هلاكها فالصواب ما فعل، وإن كان أخر عقابها إلى يوم القيامة فالحق ما فعل، هو أعلم بما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يخطئ ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي أي لا يشذ عن علم ربي شيء، لا يفوت الله لا صغيرة ولا كبيرة، أحصاه الله ونسوه. لا يضل ربي، لا يشذ عن علم ربي شيئا، لا يفوت الله صغيرا ولا كبيرا، ولا ينسى، فلا يخطئ سبحانه، فلا يضل فلا يخطئ في أفعاله وتدبير خلقه، لا يضل لا يخطئ في أفعاله وتدبير خلقه، ولا ينسى شيء من أعمال عباده وأحوالهم وأخبارهم، ولا يترك فعل ما هو حكمة وصواب. علمها عند ربي، لكمال علم الله سبحانه وتعالى، لكمال علمه وحفظه، فهو يصف علمه بأنه بكل شيء محيط، علمه سبحانه بأنه بكل شيء محيط، وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتقدست أسماؤه وتعالى سبحانه. فإن علم المخلوق، يلا أعطوني علم المخلوق ماذا يعتري؟ نحن نعلم، لكن عندنا آفتين في العلم، إحنا عندنا آفتين في العلم أو حتى أكثر، علمنا يسبق جهل، علمنا يسبق جهل ويلحق نسيان ويتخلل النقص. ماذا يتخلله؟ نقص عدم الإحاطة بالشيء، يسبق الجهل يلحق النسيان، وأثناء العلم أنت لا تحيط بالشيء كاملا. علم الله منزه عن هذا، فالله علمه لا يسبق الجهل ولا يلحق النسيان، وهناك شيء غير عن العباد، الإحاطة. لا يضل ربي ولا ينسى، ربي محيط، لا يخطئ في أفعاله لأنه عليم، في تدبير خلقه لأنه حكيم. إذن اجعلي همك لله وبالله، ما يكون همك قال فلان هذا شافني، ما يروا الناس، ما يحصوا، ما يحيطوا علما بأفعالك. ما يكون عندك هم حصد الألقاب، هذه تمدحني، هذه يمكن تذمني، ممكن تعملي مع ناس عمل جدا رائع وتكوني أحسنت ينسوا في لحظة، صح هذا ولا لا؟ ما في ناس ممكن تنسى تاريخ 30 سنة بفعل يوم؟ ممكن، هذا موجود، لكن لا يضل ربي ولا ينسى. غاب الإنصاف عن كل العباد، لماذا؟ لأن الناس تنسى، لا تحيط علما وتجهل. إذن لا يضل ربي ولا ينسى، كلما رأيت هناك ظلم تذكري هذه الآية. إذن قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن هذا فما بال القرون الأولى، علمها عند الله. إن كان الله عجل في عقوبتها فهذا الصواب، وإن كان الله أخر عقوبتهم فعلا علموا وما خفى عليهم ولم يتبعوا يكون أخر عقابهم ليوم القيامة، فالحق ما فعل ربي، لأن الله لا يخطئ في أفعاله. الآية 53، يلا الآن موسى سيعود إلى شيء من لفت نظر من؟ فرعون. ما الآية الآن حبيبات؟ يلا انظروا في الآية 53، رائعات، سيعود لإثبات وجود الله بالأدلة العقلية إلى الكتاب المقروء إلى الكون. يعني لما الآن موسى عاد وخاطب فرعون، يعني الآن قال فمن ربكما يا موسى، ماذا أجاوب الأول إجابة؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآن سيعود في الآية 53 يلفت انتباهه إلى قدرة الله والأدلة الكونية التي تثبت أن هذا لا يتقدر عليه أنت يا فرعون. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. إذن الذي جعل لكم الأرض مهدا، هل فرعون يستطيع أن يجعل الجبال ممهدة للناس مع أنه طاغية؟ لا يستطيع. الذي جعل لكم الأرض مهدا، الله الذي جعل لكم الأرض ممهدة تسكنون عليها وتستقرون بها وتمشون وتسافرون على ظهرها وتتمكنون من زرعها وغرسها والبناء عليها وغير ذلك، هذا ليس بإمكانك يا طاغية. أنت نعم تدعي لكن هذا ليس بمقدورك. الذي جعل لكم الأرض مهدا، الآن يخاطب موسى فرعون بالدليل العقلي أن هذا أنت لا تقدر عليه، لا تقدر أن تمهد الأرض، لا تقدر أن تمكن الناس من المشي والسفر إذا لم يمهدها. الذي جعل لكم الأرض فراشا كما في سورة البقرة، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ألم نجعل الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. يلا الآن لا زال يخاطب عقله بالدليل العقلي، وسلك لكم فيها سبلا أي جعل الله لأجلكم في الأرض بين أوديتها وجبالها طرقا كثيرة تمشون فيها، لم يجعلها مغلقة تماما. إذن موسى الآن يثبت وجود الله لفرعون بالدليل العقلي، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، جعل لكم الله لأجلكم الأرض بين الأودية والجبال سبلا طرقا تمشون فيها، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ما مناسبتها الآن؟ يلا واضح المسألة، لا يزال يخاطب بالدليل العقلي. لما ذكر منة خلق الأرض وكيف أن نجعلها مهادة شفعها وثنها بمنة ماذا؟ إخراج النبات منها بما ينزل عليها من السماء من ماء. لو الله يمسك الماء، لو الله يمسك عن الأرض تصبح مجذبة يهلك العباد والدواب. فأخرجنا وأنزلنا من السماء ماء، ماء وأنزل الله من السماء مطرا، ماء أي مطرا، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فأخرجنا بسبب المطر أصناف من النباتات المختلفة الألوان والروائح والطعوم والمنافع. يعني انظر يا فرعون، البرتقال، الموز، التفاح، الخضار، كل هذا أنت تقدر على الماء. هل لو الله أمسك السماء عن المطر هل يستطيع فرعون أن يجعلها تمطر؟ لا طبعا، لأن هذه من أفعال الرب، إفراد الله بالربوبية بأفعاله التي لا يفعلها غيره. إذن هنا لما ننظر في هذا نعلم أن مخاطبة العقول بما لا يقدر عليه، كما قال تعالى في سورة الأنعام والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. تخاطب الناس بالألوان والزيتون، افتحي حبة الرمان. طب انظري إلى البرتقال، البرتقال نفسه يا أخواتي كل حبة لها طعم قد تكون عن أرض غير عن الثاني. العنب، العنب هنا هذا ثمارها غير، الزيتون مختلف حتى لو كان الشكل واحدا. طب هذا من يقدر عليه؟ فرعون لن يقدر عليه. الماء من السماء لن تقدر على إقامة الحجة عليه بالدليل العقلي. كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا أيها الناس من طيب ما أنبتنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، وارعوا فيها إبلكم وبقركم وغنمكم، كما قال تعالى سبحانه وتعالى: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، كما في سورة النحل. وقال تعالى: إن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، كما في السجدة. إذن كلوا وارعوا أنعامكم، أنتم وأنعامكم. لو الله أمسك المطر، لو الله أمسك الأرض عن النبات، تموت العباد والبلاد والدواب. لكن من الذي يعقل إن في ذلك للكل؟ هل كل العالمين ستعقل؟ هل الناس كلها تنتفع؟ لا، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هذه الآيات لآيات لمن؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى، علامات، الآيات العلامات لمن؟ لأولي النهى، أولي العقول، أولي العقول الصحيحة تدلهم على وحدانية الله، قدرته ورحمته. المطر رحمة، النبات رحمة، سيرك في الأرض الممهدة هذه رحمة. إذن تدلهم على وحدانية الله، أفعال الله، توحيد الربوبية، قدرته، رحمته، وأن هذا التوحيد الربوبية يحملك على توحيد الألوهية. إذا قلت أنه لا خالق ولا رازق ولا ينزل المطر إلا هو ولا يعطي النبات إلا هو، إذن من اللي مستحق لتوحيد الألوهية وإفراده بأقوال العباد وأفعالهم؟ من مستحق توحيد العبادة؟ المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لماذا نقول إن في ذلك لآيات لأولي النهى؟ لماذا يختص أولي النهى بذلك؟ وما معنى أولي النهى؟ أصحاب العقول. وواحد النهى نهية. لماذا سموا بأولي النهى؟ من تقول لنا لماذا سموا هؤلاء بأولي النهى؟ لأن عقولهم تنهاهم عن القبائح والمعاصي والفجور. العقول تنهى أولي النهى، العقول تنهاهم عن القبح، عن السيئات، عن المعاصي، عما يبغض الله، وأصله يدل على الحبس، تحبسي نفسك. أولي النهى بيحبسوا نفسهم عن المعاصي وعن كل ما يبغض الله. تخصيص كون هذه الآيات لأولي النهى مع أنها آيات للعالمين لأنه لن ينتبه ولن يعتبر ولن ينتهي إلا هم. إشارة إن في ذلك، ذلك إشارة لماذا؟ للبعيد، صح؟ هذه الآيات عندما قال موسى لفرعون: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وعندما قال له: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك، إذن كل هذه آيات. لماذا قال ذلك البعيد؟ هنا ذكر العلو في الأفعال. هذا البعد ذلك يؤذن بعلو رتبة هذه الأفعال، ليست لأي حدا، بل هذا فيها الكمالات، هذه فقط لرب العالمين. وتنكير الآيات هنا للتفخيم كما وكيفا. آيات كثيرة جليلة، لا في النبات ولا الحيوان ولا المخلوقات، وكلها تدل على عظمة الله في ذاته وصفاته وأفعاله، تدل على صحة نبوة موسى وهارون عليهما السلام. قال تعالى: يلا لازلنا نتكلم عن الأرض. منها خلقناكم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من تقول لي لما قرأت هذه الآية ماذا وقع في قلبك؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. رائعة يا أمل، البعث، كلكم رائعات. يعني أنا استعجلت وذكرت اسم مع أني دائما بقول ما شاء الله كلكم ما شاء الله، أسأل الله يفتح علي وعليكم فتوح العارفين. نعم والله البعث يا أخواتي، لما تشوفي نبتة خرجت قدامك في حديقتك في مزرعة، تذكري أنه لن يبقى منا إلا عجب الذنب. والمطر هذا اللي انتم شفتوه بيخرج النبات، هذا هو عبارة عن الماء اللي سيكون مثل مني الرجل، سينزل على القبور. وهذا عجب الذنب ننبت نعود كما كنا مدفونين، كما دفنونا، يكتمل، نكتمل تماما، ثم ينفخ في الصور وتطير الأرواح إلى هذه القبور، ويقوم أصحابها من القبور إلى بين يدي الله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله منافع الأرض والسماء وبين إنها مش مطلوبة لذاتها، أنت ما أتيتي حتى تلعبي، أنت ما أتيتي للأكل والشرب، فإذا فرغت فانصب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أتت الأرض والثمار والفواكه والبيوت، هي مش مطلوبة لذاتها، هذه وسائل حتى تنفعك لآخرتك. لما الله ذكر الأرض وحسن شكرها وما تخرجه لما ينزل عليها المطر، وإنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف، سيلفت انتباهك إلى النبتة هذه هي أنت، وخروج النبات من الأرض هو أنت يا عبد الله، ستنبت وستخرج من قبرك للبعث. منها خلقناكم، هذه الأرض من تراب. من الذي خلق من تراب؟ من الذي خلق من تراب؟ منها خلقناكم من تراب. خلقنا أيها الناس من؟ أباكم آدم. أصلنا من؟ آدم أبونا، وأنتم ذريته، فهو يذكرنا في الأصل الذي خلق من تراب هو آدم عليه السلام. خلقنا أيها الناس، منها خلقناكم، أي أيها الناس خلقنا أباكم آدم الذي هو أصلكم وأنتم ذريته. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. قال تعالى في سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إذن إحنا من ماء مهين، لكن لما يقول منها خلقناكم من التراب هو أبونا آدم، أصل الخلقة، أصل نحن ننتسب إلى أبونا، لكن ثم جعل بعد ذلك النسل من ماء مهين. قال ابن عثيمين رحمه الله: لذلك ستجد أنه ابن آدم مثل الأرض، فيهم الصلب الشديد، دائما تجدي مثل الصخور، والأرض فيها الصخر، ومنهم السهل مثل السهول، وفي الأبيض، في الأرض في أبيض والأحمر والأسود، سبحان الله. فالله خلق آدم من تراب، والذرية أتت ألوان وأشكال والصعب. يلا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفي الأرض نعيدكم، بعد ماذا؟ بعد الدفن، بعد موتكم. وفيها نعيدكم، وين ندفن الموتى؟ في الأرض. وفيها نعيدكم بعد أن تكونوا أمواتا وتصيرون ترابا في قبوركم بعد التحلل، كما كنتم قبل أن أنشأنا لكم، قبل أن أنشأناكم بشرا سويا. فلا بد أن نتواضع، يعني يسأل هذا المتكبر: ليش تتكبر؟ يعني كثير من اللي بيتكبروا مش عارف يعني أصل خلقتك أنت، أن أبوك خلق من تراب، أنت ماء مهين. طب بعد ذلك لما يدفنوك بدك تعود تراب وتتحلل، وما يضل عندك لا سيارات ولا عمارات ولا مناصب، طب ليش بتكبروا الناس يا أخواتي؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم، تكوني متواضعة، لأنك مهما ملكتي، مهما علوتي، مهما تكبرتي، أصلك من تراب، يتخلى لك النقص فيك العذرة، ويتبعك بعد ذلك أن تكوني جيفة تتحللي في التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، من الأرض نبعثكم أحياء مرة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى. وتخيلوا معي المشهد لما تمطر السماء على هذه القبور هذا الماء الذي يكون كمني الرجل، ثم تكتمل الأجسام في القبور، ونعود بعدما تحللنا إلى تراب، نعود كما دفنونا، الصغير صغير والكبير كبير، ثم نخرج من القبور بعد أن تطير الأرواح، ينفخ في الصور إسرافيل، تتطاير الأرواح، كل روح تجتمع مع صاحبة، ثم نقوم إلى نركض نجري إلى أرض المحشر. ومنها نخرجكم تارة أخرى ومن الأرض نبعثكم أحياء مرة أخرى، كما كنتم قبل مماتكم أحياء فننشئكم كما أنشأناكم أول مرة، فتخرجون منها يوم القيامة للحساب والجزاء. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ومنها تخرجون عفوا قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون تخرجون عفوا يا أخواتي، مع قراءة الآيات والحفظ، اللي بيحفظ الآيات يعني أكثر من آية يعني يخطئ. ومنها تخرجون، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. طيب عفوا يا أخواتي، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأوى. أخواتي تكتبوا لي الآية بس فقط، أعد أستحضرها وغابت عني. ممكن أحد من الأخوات يكتبها لنا؟ عفوا، نعوذ بالله من الشيطان. قال تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أريناه آياتنا كلها، ولقد أرينا فرعون جميع معجزاتنا الدالة على نبوة موسى وصحة ما يدعوه إليه. ولقد أريناه آياتنا كلها، ولقد أرينا فرعون جميع معجزاتنا الدالة على نبوة موسى وصحة ما يدعو إليه، كما قال تعالى في سورة الزخرف: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ولقد أريناه آياتنا كلها، هناك قسم، ولقد والله قد أريناه آياتنا لإبراز كمال العناية هنا، ولقد أريناه شفنون العظمة لتأهويل أمر الآيات وتفخيم شأنها. ولقد أريناه آياتنا كلها، هذا يدل على تفخيم الآيات، نون العظمة هنا تفخيم شأنها، إظهار كمال شناعة هذا المتمرد اللعين، المكابرة، العناد بعد ظهور الحق. والواو هنا ولقد، واللام للقسم. ماذا يستعمل فيها؟ التعجب. تعجب من ماذا؟ ما التعجب هنا؟ ولقد أريناه آياتنا كلها، التأكيد، أداة التوكيد هنا أتت حتى كلها، على أن تري الحق. ثم بعد هذا التأكيد اللام للقسم والقد، وتأتيك كلها، زيادة التعجب ممن يرى آيات الله ولا يزال يعصي ويكذب ويتمادى. يا أخواتي أنتم ما تتعجب اليوم؟ يعني الله سبحانه وتعالى، كورونا وموت الفجأة والشباب والحوادث وكل ذلك، ما تستغرب ولا تتعجب من زيادة علو وطغيان الناس؟ ما تستغرب، يعني ما تستغرب تقول كل هذا الله يفعله في العباد والعباد لا زالوا في طغيان؟ يعني ما تري أنه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى؟ ما تري هذا؟ فكذب فرعون بآيات الله، ولم يقبل ما جاء به موسى وهارون من توحيد الله وطاعته، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. إذن هنا العجب العجاب ممن يكذب بالحق ولا يزال يأبى ويستكبر ويعصي، مع أن الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ومع ذلك هناك من الناس كلما زاد الله عليهم العذاب يزيد الطغيان، تزيد الجرأة، تفسخ البنات، العلاقات المحرمة، معصية الله جهارا نهارا عبر منصات التواصل، الدعوة لمعصية الله، المسارح، الحفلات المختلطة، الاختلاط في العمل، كل هذا ماذا تريده؟ أليس فينا مما يأتي للأقوام من الآيات ثم لا نستغفر ثم لا نتوب ولا نترك؟ ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ماذا نريد حتى نرضى؟ ماذا نريد حتى نقول سمعنا وأطعنا؟ ماذا قال فرعون لموسى؟ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. ماذا اتهمه؟ قال فرعون: هل جئت لتخرجنا من دورنا ومنازلنا في مصر وتستولي عليها بسحرك يا موسى؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ عفوا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين؟ في سورة يونس، نعم، إن هذا لسحر مبين. إذن فلما جاءهم الحق ماذا قالوا؟ قالوا عن الحق سحر، اللي بتدعي الآن للحجاب، اللي بيدعوا الآن لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي بيدعوا الآن للعفة، هؤلاء كل هذا سحر مبين. قالوا إن هذا لسحر مبين. طب والدعوة إلى الشذوذ والدعوة إلى هرب البنات وسفرهم، يدعو لماذا؟ لماذا يدعو؟ قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. هذه اسمه يا خواتي اللي هي الدعاية. شفتوا الدعاية، التشويش على الناس بعمل الدعاية. قال الشيخ السعدي، قال الله تعالى حكاية عن فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. زعم أن هذه الآيات اللي أراه الله سبحانه وتعالى إياها على يد موسى أنها سحر وتمويه. المقصود الآن لفت انتباهه عن الحق ويريد أن يصرف عيون الناس عن الحق، وأن المراد فيها الفضيلة والعفة والحفاظ على دينكم وإيمانكم. صار يكلمهم عن الأرض وإخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها حتى يؤثر في القلوب، حتى يكون كلامه مؤثر في قلوب القوم. فالطباع تمول لإيش؟ للأوطان، وإنك تصعب عليك الخروج والمفارقة. فأخبرهم موسى أن القصد فقط يأخذ منكم بيوتكم. طب والآن اللي بيكلموا البنات عن الحرية، اللي بيكلموا الناس عن حرية الفسق، نعم، والشذوذ، بيكلموها بيقولوا لها حريتك، قاعدين أهلك بعنفوكي، فطالبوا البنات إنهم يخلعوا فعلا النقاب لأنه هذا تقييد للحرية. المرأة ما تطيع زوجها، المرأة ما تخدم زوجها، لازم تطلب منه فلوس عشان تخدمه. كل هذا إيش يسمى يا أخوات الحبيبات؟ قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لفت انتباههم للبيوت، للشيء المادي، وتركوا الفضيلة والحق. قال البقاعي: هذا كلام فرعون، زوق وصنع ونمق، فأوقف به قومه على السعادة، كأنه سعادتكم على بيوتكم. واستمر يقودهم بالأمثال حتى أوردهم البحر فأغرقهم، ثم في غمرات النار فأحرقهم. فعلى الكيس الفطن أن ينقض الأقوال والأفعال والخواطر والأحوال، يعرضها على محك الشرع. لا تقولي لي إنه هذا الكلام صح، اللي بنعق كل ناعق أنا برد عليه. الكارهون يا أخواتي الحبيبات لأهل النصح والحق ما بيكتفوا يصدوهم، لا، بيحرضوا عليهم بالتهم: هدول متشددين، هدول متخلفين، الدين سهل. طب الدين إيش معنى؟ اخلع الحجاب. الدين سهل، اهربي برا، ما في أهلي عنفوكي. طب والله تعنيف الأهل هذا أرحم بألف مرة من اللي قاعدة تهرب ومن لقيها بحضن رجل إلى رجل. فسخ الثياب، العري، شرب الخمور، يعني أنت بتطالب الحرية من تعنيف أهلك حتى تذهبي للبغي والزنا. ونسأل الله العفو والسلامة للحرية في المعصية. إذا ضاق بأهل الباطل، إذا ضاق أهل الباطل بأهل الحق، يبدو يرموهم بالتهم لتبرير للعامة إنه هم رح يحاربوكم، رح يحرموا المرأة من حريتها. هذا كله مثل هذا اللي تسروا في الصور، لكن الصور مختلفة. قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعد لا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فلنأتينكم بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فلنأتينك بسحر مثله، لكن مرادك لن يتحقق يا موسى تأخذ بيوت أهل مصر وتستولي عليها، لا، لنعارضنك بسحر مثل سحرك بواسطة سحرتنا اللي راح نحضرهم لك. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يلا حدد لنا بيننا وبينك وقت معين ومكان محدد، وقتا معينا ومكانا محددا نجتمع فيه، فننظر أينا يغلب الآخر، ولا نقعد نحن ولا أنت عن إتيان ذلك الموعد. مكانا سوى، ما معنى مكانا سوى؟ أي مكان وسط، مكان وسط البلد، حتى يتمكن الكل من الحضور ورؤية هذا الذي سنفعله فيك يا موسى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال موعدكم متى؟ يوم الزينة. قال موسى موعدكم ها أي يوم المخصص لاجتماع الناس فيه. وتزيينهم وتزينهم وتفرغهم عن أعمالهم. إذن في عندهم يوم من الأيام موعدهم، قال موعدكم يوم الزينة، تعلموا أي موعد هذا؟ هذا يوم عندهم مخصص لاجتماع الناس، بتزينوا وبتفرغوا من أعمالهم. قال الشنقيطي يوم الزينة ممكن يكون يوم معروف عندهم بيجتمعوا فيه وبتزينوا، سواء كان يوم عيد أو يوم عاشوراء أو يوم النيروز أو يوم من الأيام بيتخذوا في سوق بتزينوا بأنواع الزينة. واضح؟ يعني الله أعلم هذا اليوم، لكن فهمنا يوم محدد، مكان محدد، وقت محدد، الناس رح تتفرغ من عملها وتجتمع وتتزين. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، في عز النهار الحق يظهر، أن يساق جميع الناس من كل ناحية لحضور اجتماعنا في الوقت هذا في وقت الضحى. وعدهم ذلك اليوم وفي وضح النهار لا في الليل، ليكون علو كلمة الله، ظهور دينه، كبت الكافر، زهوق الباطل على رؤوس الأشهاد في المجمع الذي فيه امتلأ في الناس لتقوى رغبة من رغب في الحق، يكل حد المبطلين وأشياعهم، يكثر المحدثين في هذا الأمر، العلم بدو حضر كله يتكلم كيف ستأخذ العصا الثعبان لموسى عصيهم وحبالهم، يصبح في الوبر في المدر الكل يتكلم عن المعجزات. فكان هذا اليوم لإعلاء كلمة الله، ظهور الدين، لأن يوم الزينة ووقت الضحى يحصل فيه اجتماع وفي وضح النهار ورؤية الأشياء على حقائقها، ما لا سيحصل في غيره من الأيام. إذن أظهر وأجلى وأبين وأوضح ما يكون. الواضح من الحجج بيأتي في وضح النهار، صح؟ مواجهة الناس، بعرض عليك الدين. طب هدول اللي بيجتمعوا في مجامع خاصة وكتيبات خاصة وممنوع الناس تقرأ، إيش السبب؟ الصوفية يا أخواتي بيجتمعوا في جلسات خاصة ممنوع حد يحضرها، في كتيبات ممنوع تطلع من الغرفة. طب ما السبب؟ صاحب الحق أتى في وضح النهار، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، صاحب الدعوة الحق يعرضها أمام الصغير والكبير وأمام المجامع. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، فتولى فرعون وشرع يجمع السحرة من المدى من كل مكان، ثم جاء لموعد الزينة، انصرف يجمع السحرة ويهيئ كل ما يريد أن يكيد فيه لفرعون. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، إذن وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. قالوا في سورة الشعراء، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، في سورة الشعراء. إذن قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال لهم موسى ماذا؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قال موسى ماذا لهم؟ لا تختلقوا كذبا على الله، لا تفتروا، لا تختلقوا كذبا على الله. فيسحتكم بمعنى ماذا؟ فيسحتكم، يستأصلكم بهلاك وعذاب من عنده. فكأنه يقول ابن كثير لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها، سحرهم وهمي وأنها مخلوقة وهي ليست مخلوقة، فتكونوا قد كذبتم على الله. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خاب، فات ما رجاه وطلبه وأمله من وراء كذبه من فعل. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، كما في سورة يونس. وقال سبحانه في النحل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. مهما كانت صرختك صادقة رافضة للباطل قد لا تجدي لها أذان صاغية لما الله يطمس على القلوب. بعض الأحيان تعدي توعظي وعلى بالك الناس سامعة، صح؟ والعاصي اللي أمامك متأثر وبيظهروا لك إنهم فاهمين، صح؟ بس سبحان الله إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. كثير من اللي بيهزوا راسهم يا أخواتي بيكونوا قائمين على معاصي متمسكين فيها، والله تجديه يصرخ ويحترق قلبه وهذا اللي أمامه وقد خاب من افترى. قال تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فقط سأختم للآية 64 يا أخواتي، نختم الوجه بس. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، فلما سمع السحرة كلام موسى اختلفوا وتجاذبوا الحديث سرا فيما بينهم، بالغوا في إخفاء هذا الحديث عن فرعون. إيش كانوا يقول السحرة فيما بينهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. يقول القرطبي كانوا يقولوا إن كان ما جاء به سحرا، إن كان ما جاء به سحرا سنغلبه، وإن كان من عند الله فسيكون له الأمر. وقيل كانوا يقولون إن هذان لساحران، وقيل يقول إن غلبنا اتبعناه، والظاهر إنهم اتبعوه وكان هذا مما أسروه. وقيل مما أسروه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، فقالوا لما قال موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، قالوا هذا لا يمكن أن يكون كلام ساحران. قالوا في الآية 63 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. إذن ذكر الله تعالى ما أسروه من النجوى، حكى عنهم، يعني ذكر الله ما أسروه من النجوى وحكى ما أظهروا. إيش اللي أظهروا؟ أنهم قالوا إن هذان لساحران، قال السحرة ما موسى وهارون إلا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. يعني موسى وهارون جاءوا يخرجوكم كما قال فرعون من وطنكم أرض مصر بالاستيلاء عليهما بسحرهما الذي أظهرا، يعني يريدان أن اليوم أن يغلبوكم وقومكم ويستولوا على الناس وتتبعهم العامة ويقاتلوا فرعون وجنوده. هم ما يريدوا الدين موسى وهارون، يريدوا مصر والأرض والشعب. واضح كيف القناعة؟ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يذهبوا بماذا؟ بدينكم، شريعتكم، مذهبكم الذي هو أفضل من المذاهب، بإظهار مذهبهما وإعلاء دينهما. طب إيش طريقة فرعون وقومه؟ إيش طريقة فرعون وقومه؟ السحر، ويذهبا بطريقتكم السحرية اللي تعبتم في تمهيدها، يعلموا السحر للأطفال من الصغر، أفنى فيها أسلافكم أعمارهم حتى بلغ أمرهم بغاية هذا الكمال، وبدينكم اللي قواكم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ما تسمع الآن الجماهير ضد الدعاء، ضد دعاة المسلمين، ويذهبا بطريقتكم المثلى، ما بدكم مسارح، ما بدكم تصيروا مثل الشعوب الثانية عندكم مسارح وأغاني، ما بدكم رقصات، ما بدكم مغنيين ومسارح فنية، يعني أنتم بدكم تضلوا هيك متخلفين ومتشددين والمرأة مغطية وجهها، أنتم بدكم تضلكوا على هذا الحال متراجعين عن الأمم. أليس هذا كلام الآن الوقت؟ هيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر هذه هيئة رجعية. قالوا إن هذان، الآن نبيان أمامك موسى وهارون أنبياء، قالوا إن هذان لساحران، يعني يتهموا موسى وهارون بالسحر، والآن يتهموا الدعاء والعلماء بأنهم رجعيين وبأنهم وبأنهم. والله يا أخواتي هذه صور مختلفة زمان بزمان وكله يعاد. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، في الآية 64. فأجمعوا كيدكم، قال السحر بعضهم لبعض، أصحاب الشذوذ مع بعض، التبرج مع بعض، القهوة مع بعض، الشطرنج مع بعض، الشد مع بعض، الأرجيل مع بعض، وأهل الدين والدعوة مع بعض. انتبهتم؟ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. إذن اجتهدوا في إحكام سحركم واعزموا كلكم على كيد موسى النبي، هذا نبي، ثم احضروا مجتمعين صف، نريد الآن أن نحارب موسى النبي لتري أن الناس ممكن تجتمع على باطل. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي فاز اليوم بمطلوبه، من غلب خصمه وقهره، اللي بيطلعوا دعايات، اللي بيروجوا للسوشال ميديا، البنات تتعرى، في فلوس، الدخل زاد، أسرار البيوت طلعت، البيوت انخربت، في رجال أصبحت بس شغلها الشغل تصور غرف النوم والعلاقات الزوجية. والله يا أخواتي هذا هو، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. أصحاب الباطل صاروا يستعلوا ويريدون أن يبطلوا الحق، وهذه الدائرة لابد آخرها أن تكون فارغ خاوية هالكة. قال فرعون فجمع كيده، وصف الله فرعون فأجمعوا كيدكم. إذا أراد الله إزالة الباطل جمعوا، جمع بخيف المؤمن، بعدين راح تفرحي لما ترى العاقبة للمؤمنين. إذا نختم اليوم محاضرتنا يا أخوات الحبيبات، قال ابن عثيمين موسى عليه السلام جمع له السحر المهرة الذين وضعوا العصي والحبال، وضعوا العصي والحبال، فكانت العصي والحبال يخيل إلى الناس أنها حيات. حتى موسى مع قوة إيمانه وقوته وقوة عقيدته أوجس في نفسه خيفة. موسى لما تري الباطل كثر وتري الأمور حواليك، نعم ممكن تخافي، لكنه قال لهم كلمة واحدة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمات ما اعتقد موسى تؤثر في السحرة، لكنها أثرت. فتنازعوا أمرهم بينهم: لا تسكتي، لا تسكتي يا أخواتي، بتسكتوش على الباطل، تكلموا لعل كلمتك الله يجعل فيها الفلاح والصلاح وترك المعاصي. الله سبحانه وتعالى جعل تنازعهم بكلمة حق خرجت من قلب صادق. السحرة تأثروا بكلمة الحق، كلمة الحق تؤثر إذا صدرت من إنسان مخلص لا يريد أن يفرض قوله على الغير، بل يريد هداية الناس، يريد أن يهدي غيره للحق. هذا الذي المراد. متى سنؤثر؟ لما تكوني أنت تريد الحق ستؤثري، ولو كان أمامك جمع غفير من العصاة. لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كلمة تقوليها في مجمع، لو تذكير بالله، لو تذكير بالحجاب، خلي البنات يضعوا الحجاب، ذكريهم، حبيبيهم، اجعل الناس تحب الله، تكلمي عن الله، لعل يوم من الأيام كلمتك هاي تجعل الناس لها الهداية والقبول. القبول، القلوب بين إصبعي الرحمن يقلب كيف يشاء. ارسلي كلماتك الناصحة، إن لم يتغير خصومك بتهز أعماقهم، بتضعف مجتمعهم. لا نترك الباطل مهما علوا. اجتمعوا على موسى وهارون، ومع ذلك موسى وهارون اجتهدوا وأتوا بالأدلة والله كان معهم. أسأل الله يأيدني وإياكم ويجعل كلمة الحق تخرج من فمي وفمكم. أسأل الله العلي العظيم يرزقنا كلمة الحق وقول الحق والهداية إلى الحق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لوالدي ولوالديكم، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم أنسهم في وحشتهم، اللهم أنسهم في غربتهم، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.